بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الدرس السابق ماذا كان كلامنا في الدرس السابق؟ هذا كان عيد فهرسة، حتى فهرسة مختصرة جدا. قلنا بأن الرد عقد الفضولي بكم نحو يحصل؟ أولا بالرد القولي الصريح، هاي الأقسام ما تحفظوها، هاي أولا. وثانيا بتفويت محل الإجازة. وثالثا بأن يتصرف تصرفا تمتنع معه الإجازة، هاي ثلاثة. ورابعا أن يتصرف تصرفا يجتمع مع الإجازة، مثل من قلنا كعرض الدار المبيعة بالبيع الفضولي، عرضها على من؟ على البيع. هذا العرض على البيع لا يتنافى مع الإجازة. هل يتحقق به رد الفضولي، عقد الفضولي أم لا؟ مع الالتفات، نعم مع الالتفات، نعم، لأنه يصدق حينئذ الرد. وهذا شو نسميه يا إخوان؟ فلنصطلح عليه بالرد الفعلي. واقع المطلب اسم على مسمى هذا بالرد. فخاف في المبحث الآتية راح نقول رد فعلي، يعني المقصود ماذا؟ هذا القسم، وهو أن يعرض الدار على البيع، هاي الدار المبيعة بالفضولية، وملتفت إلى وقوع عقد الفضولي، بذلك يتحقق الرد الفعلي. فقلنا الرد الفعلي نعم يتحقق ماذا به، ولا يشترط اللفظ، لفظ ليس بلا، وإن كان أخيرا أخيرا قليلا ماذا احتملنا أو احتمل البعض أن اللفظ معتبر والرد الفعلي لا يكفي. هذا القسم رقم ايش قد صار؟ رقم أربعة. وأما ذاك قلنا خب لا يقع به الرد، ياهو يعني من دون التفات، إذا عرض البيع على الدار من دون التفات إلى وقوع بيع الفضولي لا يتحقق به الرد. فالرد يتحقق بهذه الأمور الأربعة. هذا ما بيناه في الدرس السابق، درس جديد من الآن سوف يشرح. يقول قدس سره: والكلام المذكور في بيع الفضولي يجري في الوكالة والوصاية، في الوصية. يعني شنو يجري في الوكالة وفي الوصية؟ يعني إذا إنسان وكل إنسان آخر أو راد بعدين يفسخ الوكالة، ياهو راد يفسخ الموكل، فبما يتحقق فسخ الوكالة؟ يقول وكذا. يعني شنو وكذا؟ يعني بهذه الأمور الأربعة. ثم يقول قدس سره: وتحقق الفسخ بالرد الفعلي هنا يعني في الوكالة أوضح، وتحقق فسخ الوكالة بالرد ليش أوضح؟ لأن الوكالة يا أخي متقومة بمن؟ بالرضا، بالرضا. فكلما كشف عن عدم الرضا، كل فعل كشف عن عدم الرضا انفسخت به الوكالة. وفي الرد الفعلي الذي هو القسم الرابع، مثل من الرد الفعلي؟ شلون نصوره هنا في الوكالة؟ كيف نصوره؟ مثل وكلتك ماذا؟ في بيع الكتاب ثم بعد ذلك وهبته أنا بالهبل فاسد. هذا يكشف عن عدم الرضا، عن عدم الرضا بتلك الوكالة. فإذا كشف زالت الوكالة، لأن الوكالة متقومة بمن؟ بالرضا. والفعل الدال على الرد يكشف عن عدم الرضا، فتحقق الفسخ به أولى أوضح. وجه الأوضحية ماذا؟ من باب أن الوكالة متقومة بالرضا، أما البيع ما متقوم بمن؟ بالرضا. وإنما ماذا؟ البيع مناط عقد، إذا عقد صار انتهى بعد. الرضا وعدم الرضا لا مدخلية له، بخلاف الوكالة هي دائرة مدار ماذا؟ بقاء الرضا وعدم الرضا. ثم يقول وكذا الوصية. شنو وكذا الوصية؟ يعني إذا إنسان أوصى ففي مثل هذه الحالة فسخ الوصية بما يحصل؟ بهذه الأمور الأربعة التي ذكرناها. وأيضا نقول تحقق الرد الفعلي هنا، كون الرد الفعلي هنا موجب للفسخ أوضح. ليش أوضح؟ لأجل أن بقاء الوصية منوط بمن؟ بالرضا. يعني إنسان لما يوصي من اللازم يبقى على الرضا. إلى متى يبقى على الرضا؟ إلى أن يموت. إذا مات صارت الوصية بعد ماذا؟ لازمة. لكن قبل أن يموت لابد أن الرضا له وعنده مستمر. فكل ما يكشف عن عدم الرضا وهو الفعل مثلا تزول به الوصية، فزوال الوصية بالفعل يكون أوضح. من يا باب أوضح؟ لأن الفعل يكشف عن عدم الرضا وبقاء الوصية منوط ببقاء الرضا، وهذا بخلاف البيع. فإن بقاء البيع ليس منوط بمن؟ ببقاء الرضا. إذا حصل البيع انتهى بعد كل شيء. الرضا لا مدخلية له بقاء في بقاء البيع. فالخلاصة هكذا صار نفس الوجوه الأربعة الذي يتحقق بها الفسخ، هذه الوجوه بنفسها يتحقق بها فسخ الوكالة والوصية. ولعل تحقق الفسخ بالقسم الرابع هنا أوضح. لماذا؟ لأن الوصية والوكالة منوطة بمن؟ بالرضا. فكل ما كشف عن عدم الرضا حينئذ تنفسخ به وتزول به الوكالة والوصية. أطبق هذا الربع سطر، أطبقه. يقول وفي حكم ما ذكرنا، ما ذكرنا شنو هو؟ أن البيع الفضولي يتحقق فسخ بهذه الأمور الأربعة، في حكم الوكالة والوصاية. ولكن الاكتفاء فيهما، في الوكالة والوصية، بالرد الفعلي الذي هو القسم الرابع هنا أوضح. وجه الأوضحية بين تلكية. وأما الفسخ في العقود، الشيخ رضوان الله عليه يقول إذن البيع الفضولي عرفنا بمن يتحقق فسخه بالأمور الأربعة، وكالة وصية أيضا عرفنا بمن فسخين يتحقق أيضا بالأمور الأربعة، لكن تحقق الفسخ بالرابع قلنا أوضح. الآن نأتي إلى بقية العقود غير الوكالة والوصية. من العقود الجائزة، هي جائزة بنفسها، العقد الجائز بنفسه مثل من جائز بنفسه، يعني في نفس ماذا هو جائز. الوكالة مثل واحد من عدل، لكن خرجناها الوكالة. مثل الهبة إلى ذوي غير ذوي، في نفسها جائز، غير ذوي الرحم في نفسها جائز. ومر العقد لا، في نفسها لازم، لكن بسبب الخيار يصير جائزا. مثل من؟ مثل البيع الصحيح غير الفضولي، لكن الذي صاير جائز بمن؟ لأنه جعلنا خيار احنا مدة شهر، او لأجل خيار حيوان موجود، او لأجل خيار غبن موجود، فهذا هنا جواز بمن صار؟ بسبب الخيار. حينئذ نقول هذه العقود الذي جائزة بنفسها او بسبب الخيار بما يتحقق فسخها. قبل ما اذكر بما يتحقق فسخها، اخاف بعض مرات انسان قد يغفل، واذا الانسان يا اخي غفل تجي فرد امور قد يغفل حتى عن واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا ما يغفل عنه. فهنا قد يجي ذهنك اذا غفلت انه الشيخ ليش ما ذكر العقود الذي لا جائزة بنفسها ولا بالخيار، هاي ليش ما ذكره؟ من تفتين شقولني ولا؟ فما هو الجواب؟ هذا ليش ما ذكر هذا القسم؟ قلت هذا خب مو قابل للفسخ، حتى نقول بما يتحقق ماذا؟ فسخه. إذا هو لا لازم لا جائز بسبب خيار ولا جائز بنفسه، إذن فسخه ما ممكن. حتى نقول هل يتحقق فسخ بذن الأمور الأربعة ولا؟ فالتفت جيدا، مثل العقد الذي عقد البيع الصحيح الذي أسقطنا فيه الخيارات، هذا البيع الذي أسقطنا فيه الخيارات في نفسه لازم وخيار مفروض ما موجود، ففسخه ما ممكن أصلا. حتى نقول حينئذ بأي واحد من هذه الأربعة يحصل فسخه. ولذلك إذا نريد نتكلم يكون نتكلم وين؟ في الذي هو جائز إما بنفسه وإما جائز بسبب الخيار. هذا بمثل من؟ مثل هو عقد البيع لكن كان فيه خيار، مثل بعت الجارية، بعت العبد ولي خيار، خيار ماذا؟ الحيوان مثلا. فهنا فسخ هذا البيع إذا ردت أفسخ بما يتحقق الفسخ؟ يقول بجميع الأقسام ما عدا الرابع، بجميع الأقسام الأربعة ما عدا الرابع. الرابع شنو هو الرابع؟ يعني أن يفعل فعلا مثل ما يعتق العبد. يقول هذا لا يتحقق به الفسخ، مثل العبد الذي أنا بعته وإلي خيار أنا البايع، لو بعدين اعتقت العبد يقول لا يمكن أن يقال بأنه يتحقق الفسخ، فسخ البيع بنفس العتق. لماذا لا يمكن؟ هذا تقدم عندنا في الدرس السابق، لأن إذا أريد نقول بنفس العتق يتحقق من يابا، قل لي من يابا، لابد من باب منافات العتق ويا من ويا صحة البيع. فلأجل تصحيح العتق لابد أن نقول ماذا البيع ماذا ينفسخ، إذ لا عتق إلا في ملك. ماذا أجبنا إذا تذكرون؟ قلنا خب لماذا نقول العتق صحيح؟ حتى يلزم أن نقول البيع بطل وانفسخ. ولماذا لا نعكس نقول بما أني بعت العبد بالبيع الصحيح فالعتق الذي وقع مني يكون باطلا، لا أنه نقول صحيح حتى يلزم من الصحة ماذا؟ بطلان البيع. فالمنافات لا تقتضي أن نقول العتق صحيح حتى يلزم بطلان البيع. لو كان الأمر كما تقول بل يعني نقول توجد منافات ولازم المنافات، أريد أبين مطلب جديد، ولازم المنافات ماذا؟ أنه ما دام وقع لازم المنافات ماذا؟ أنه نقول العتق وقع صحيح ولازم وقوعه صحيح ماذا؟ ذلك التصرف يبطل. أقول وفي موردنا لازم المنافات ماذا؟ وفي موردنا، في موردنا يعني في لا العفو في عقد الفضول، هذا أيد أقوله في هذا المثال الذي مثلت بعت العبد وكان لي خيار ثم أعتقته، قلنا قد يقال لازم المنافات ماذا؟ قد يقال احنا ما نقول صحة العتق وبالتالي يلزم بطلان من البيع. أقول في عقد الفضول لازم المنافات ماذا؟ يعني شنو في عقد الفضول لازم المنافات ماذا؟ يعني إذا واحد باع عبدي بالفضولية ثم أنا أعتقد عبدي، لازم منافات هذا العتق وعقد الفضولي؟ أن ماذا نقول صحيح وماذا يبطل؟ نقول على أنه العتق صحيح لأجل أنه صدر من أهله في محله، فبالتالي يبطل ماذا؟ يبطل ماذا المناسب إذا العتق صار صحيح؟ عقد الفضول يبطل. وأما لازم المنافات في المثال الذي ذكرناه سابق غير عقد الفضولي، لازم المنافات هناك، يعني إذا بعت العبد ثم وجعلت الخيار، لو اعتقت العبد لازم المنافات ماذا؟ أنت ماذا قلت لازم المنافات؟ أنت أن العتق صحيح والبيع ينفسه. احنا قلنا لماذا لا يعكس؟ نقول لازم المنافات أنه العتق باطل ويبقى البيع ماذا؟ صحيح، فالبيع يبقى صحيح والعتق يبطل، على خلاف مثال الفضولي، على خلاف مثال الفضولي. في مثال الفضولي شو نقول؟ العتق صحيح لازم المنافات لأنه صدر من أهله في محله، وعقد الفضول حينئذ يبطل. فالخلاصة هذا الذي نقول أنه ليس الوجه في الانفساخ هو المنافات، إذ لو كان الوجه هو المنافات كان من المناسب ماذا نقول؟ كان من المناسب نقول العتق أصلا يقع باطل، لا أنه صحيح وهكذا البيع ينفسخ، بل الصحيح أنه بعتقي ينفسخ البيع. من يا ناحية قلنا فيما سبق، قلت لأني لما أفسخ، وكنا في الدرس السابق نمثل بما لما يأتي ويريد أن يدق الباب على الجارية، هذا بدلالة على أنه قد قصد في الطريق ماذا قصد؟ الفسخ. هذا النكتة، وليست النكتة لتحقق الفسخ هو أن هذا العتق منافي، وإذا منافي وليس لازم منافات نقول العتق صحيح والبيع باطل، بل مناسبا لعله نعكس نقول على أن العتق يقع باطل. وإن كان في مثال الفضولي المناسب شو نقول؟ أنه لا العتق صحيح وذاك يقع باطل، وطبق العبارة. وأما دليل مجرد ما القصد المكشوف بمن لا مو مجرد قصد، قصد وانكشف بدال، انكشف بدال، الدال يو فعل يو قول، هذا يكفي. فالخلاصة الصحيح أنه يحصل انفساخ بالقصد المكشوف، طبيعي القصد هو واحدة ما يكفي، لكن مع الكاشف، والكاشف هنا موجود وهو الفعل. وأما الفسخ في العقود الجائزة، يو جائزة بالذات يو جائزة بالخيار، فهو منحصر بمن؟ باللفظ أو الرد الفعلي، يعني اللفظ الذي هو القسم الأول، الرد الفعلي هو القسم ماذا؟ الرابع. وأما فعل ما لا يجامع صحة العقد، يعني القسم ياهو رقم شقد أنا لعله بأثناء الشرح كنت هو هيك أقوله، لكن قلت القسم الرابع اشتباه من عندي كان، بس المقصود ماذا؟ القسم الثالث، هذا فعل ما فالرابع ماذا؟ اشطبوا عليه واكتبوا ماذا؟ الثالث فقط، حتى غير خلي يصير بعد. وأما فعل ما لا يجامع صحة العقد، مثل من؟ يعني وباع الجارية ورمى باع بخيار، يأتي يريد أن يطأها أو يعتق العبد كالوطء والعتق، أو البيع يأتي يريد يبيعها من جديد، لشخص آخر يعني. فالظاهر أن الفسخ بها من باب مو من باب المنافات بينها وبين البيع، لا بل من باب تحقق القصد قبلها، لأجل أنه قصد وهذا قصد مكشوف بالفعل يتحقق الفسخ، لا لمنافاتها لبقاء العقد، يعني لا لأجل أن هذه التصرفات منافية علما لبقاء العقد، صحيح يا منافية، لكن ليس مقتضى المنافات انفساخ العقد، لأن مقتضى المنافات بطلانها، نقول أنها باطل هذه التصرفات، لا انفساخ العقد الذي صدر مني. عكس ما نحن فيه، عكس ما نحن فيه يعني شنو؟ عكس بيع الفضولي، مو احنا في بيع الفضولي، في بيع الفضولي مقتضى المنافات ما هو؟ بطلان عقد الفضولي وصحة التصرفات. ليه صحة التصرفات؟ لان هذا التصرف منين وقع؟ من المالك، من اهله في محله، فمن المناسب ان يقع صحيح وذاك عقد الفضولي يبطل. عكس ما نحن فيه، وتمام الكلام في محلي، في محلي بعد وين؟ في باب الخيارات إن شاء الله يجينا في باب الخيارات. أقول العبارة بالله شو أقراها من أول، قال وأما الفسخ في العقود الجائزة بالذات أو الخيار، طبيعة الجائزة بالذات يعني غير الوكالة وغير الوصية، وأما الوكالة والوصية ما ذكرناهن فيما سبق، قلنا على أنه ماذا يمكن أن يتحقق الفسخ فيهن بجميع الأقسام أربعة، حتى بالثالث، حتى بالثالث. هنا لا، غير الوكالة وغير الوصية نقول منحصر الذي يتحقق به الفسخ باللفظ يعني القسم الأول، أو الرد الفعلي وهو الرابع، لكن ما ذكر الثاني، يعني تفويت محل، تفويت المحل هذا لم يذكره. إذا هذا ما ذكره من يا باب يا هل ترى من باب على أنه بلي كان من المناسب ماذا أيضا يذكر، يقول فهو منحصر باللفظ أو الرد الفعلي أو ماذا تفويت محل إجازة. فتفويت محل إجازة ملحق بهذا يوم ملحق بما بفعل ما لا يجامع مع صحة العقيد بما مناسب الحافظ قصص أنا كان مناسب سيذكره، يدخل هناك يدخل ماذا هنا. زين، ثم إن الرد إنما يثمر مطلب جديد. نرجع إلى صلب الموضوع بعد يا أخي، هذا الذي ذكرناه الآن أتركه، مطلب جديد وهو على أنه لو فرض وقع عقد فضولي على مالي، مثل كتاب المكاسب عندي بيع بالفضولية، أول الصبح أتيت للدرس فهمت أن كتابي بيع بالفضولية، فإذا رددت هذا الرد ماذا فائدته؟ أنه لا يمكن الإجازة بعد ذلك. ولكن هل هذا الرد يثمر في أخذ الكتاب؟ يعني لو كتابي دفع إلى المشتري، هل الرد من فوائده جواز استرجاع الكتاب؟ أو نقول لا، استرجاع الكتاب ثابت جوازه سواء رددت أم لم أرد. ما هو الصحيح؟ الصحيح على أنه سواء رددت أم لم أرد الكتاب يجوز إرجاعه. فمثلا أنا لو دخلت وفهمت كتابي بيع بالفضولية حتى قبل أن أرد، حتى قبل أن أرد، ماذا أقول؟ أقول الكتاب ائت به الآن، اجعلوه أمامي، وبعد ذلك أفكر أنا، أخذ استخارة، ألاحظ أرد أو لا أرد. فجواز استرجاع الكتاب ما موقوف على الرد، فالرد لا يثمر في جواز الاسترجاع، وإنما يثمر في ماذا؟ في أنه لا يمكن الإجازة بعد ذلك. بل نقول استرجاع الكتاب بعض الأحيان قد يدل على الرد بنفسه، هذا مطلب جانبي، بنفسه قد يدل على الرد، لكن مع القرائن، بنفسه لا أقول اشتباه، قلت بنفسه، قد يدل على الرد مع انضمام القرائن. مثل ما إذا أول الصبح جيت واحد قال لي بعنا كتابك بالفضولية، أنا ماذا؟ بصوت عالي ومع الغضب الشديد أقول أرجع الكتاب إلى هنا، أكتب الكتاب بسرعة. هذا طلب، هذا إرجاع الكتاب مع الصوت والغضب وحمرة الواج، لعله مع هالقراءة هو يدل علامة على الرد، لو لم تنظم لا يدل على الرد، لكن مع القراءة قد يدل. أطبق ثم إن الرد إنما فائدة هنا تظهر، يثمر يعني ثمرته، هذا ثمرة الرد، أنه ما يصح الإجازة في عدم صحة الإجازة بعده. وأما انتزاع المال من المشتري، انتزاع الكتاب منه، لو أقبضه الفضولي، يعني لو الفضولي دفع الكتاب إلى المشتري، فلا يتوقف على الرد، بل يكفي فيه ما دام بعد لم أجز أتمكن من استرجاع الكتاب، يكفي في عدم الإجازة نقطة. هذا هو إرجاع الكتاب، ما يدل على الرد، مطلب جانبي، هذا قلت جانبي. يقول والظاهر أن الانتزاع بنفسه رد مع القرائن الدالة على إرادته، يعني إرادة الرد منه، منه يعني منين؟ من انتزاع الكتاب، من انتزاع المال، لا مطلق الأخذ. مطلق الأخذ وإرجاع الكتاب من دون قرائن ما يدل على الرد، لأنه مطلق الأخذ يعني أعام، قد يكون مقصود الرد قد لا يكون. ولذا ذكروا الفقهاء أن الرجوع في الهبة لا يتحقق به، يعني إذا وهبت لك فرد شيء واسترجعت ذلك الشيء، مجرد الاسترجاع ما يدل علما على رد وفسخ الهبة إلا مع القرائن. مسألة لو لم يجز، محصل هذه المسألة أنه كتاب أول الصبح بيع بالفضولية، قب جئت إلى هنا، أو داري أو بقرتي فرسي بيع بالفضولية، خب جئت قيل كتابك فرسك بيع بقرتك بيعت بالفضولية، أنا لا أرضى، قلت فسخت أرد، أنا لا أرضى عن أموالي تباع، هذه بقرتي أو كتابي أو داري كثير هو عزيز أو هي عزيزة عندي، أنا لا أرضى. جيد جيد، خب سلمنا سلمنا سلمنا، لكن يبقى الكلام أنه حينئذ هذه البقرة، هذا الكتاب الذي بيع بالفضولية لو دفع إلى المشتري، أنا ما هو موقفي؟ أنا ما هو موقفي؟ الجواب، إذا فرض لم يدفع الكتاب، الكتاب بعد عندي والبقرة بعد عندي، فبها ونعمت، مشكلة خوب ما موجودة عندنا، خوب ما رضيت بالبيع الفضولي، كتابك هم موجود ماذا؟ عند كل الزين. وأما إذا الكتاب دفع في مثل هذه الحالة، ما هو موقفي؟ إن كان الكتاب بعد باقي ولم يتلف، فأرجع على من بيده الكتاب بالفعل، هاي الصورة الثانية واضحة، نقول تعليقا على كلام الشيخ، لا معنى لأن يقول الشيخ نرجع على من بيده الكتاب بالفعل، بل على هذا وعلى كل من صارت يده على هذا الكتاب، لأن كل واحد يخلي إيده على الكتاب يصير ضامن. فليش الشيخ رضوان الله عليه يقول رجع هذا المالك إعلاما على من بيده الكتاب؟ ظاهر على من بيده الكتاب يعني على هذا فقط دون غيره، وهذا لا وجه له، هذا تعليق لا تنسوا. هذا إذا الكتاب موجود، ها من بيده الكتاب؟ إحنا نريد نقول من بيده، لا مظاهره هتش من بيده الكتاب بالفعل، يعني هتش يعني انت اذا من اول هتش واحد يفتهم، اذا هتش مقصوده شك كل الزين، ما عدنا تعليق، اذا مقصوده هذا كل الزين احسنت زين. واما لو فرض انه الكتاب كان طبيعي، انا نسيت همات، اذا كان موجود البقرة موجودة ارجع بالبقرة اخذها، مو يبقى الحليب شلون؟ يا حليب هذا شرب حليب، هالي مولانا، او ركب الفرس، هاي يسموها منافع ماذا؟ مستوفات، وعندنا منافع ماذا؟ غير مستوفات. منافع غير مستوفات يعني ماذا؟ يعني الفرس صالح للركوب ولم يركبه مدة مجيدة، هذه منافع لم يستوفها. فالخلاصة المنفعة التي ماذا؟ مثلا الحليب إذا شربه، الدابة إذا ركبها، يقال هاي منفعة مستوفاة. وعندنا منافع ماذا؟ غير مستوفاة، لأن يفترض على أنه كان يصلح للركوب هذا الفرس ولم يركبه، فأجرة هذه المنافع أطالب بها أو لا أطالب؟ أجرة فلوس الحليب أو فلوس ماذا؟ الركوب إذا استوفي، أو فلوسه إذا لم يستوفى، أقول له هذا كان صالح للركوب وإن تجيب أجرة الركوب، أفرض ما ركبت والصالح كان للركوب، هذا تقدم عندنا في البيع الفاسد أنه بأجرة المنافع المستوفات فقط نرجع، أو بأجرة حتى المنافع غير ال... هذا بعد على كلام هناك الذي ذكرناه ماذا؟ شيء جديد هنا ما ليس عندنا، هذا إذا كان موجود. وأما إذا كان هذا الفرس أو هذه البقرة تالفة، فعليه من أرجع؟ على من تلفت، على من هي تالفة بيده. ليش؟ من باب على أنه من أتلف شيئا فهو له ضامن. تعليقنا همات السابق بحسب الظاهر نفسه يجي هنا أنه لا وجه للرجوع على خصوص من تلفت بيده. فبقيمة يا يوم نرجع، نرجع بالقيمة، قيمة يا يوم، يوم التلف يوم نرجع بأعلى القيم. الشيخ قال السيو يوم التلف يوم أعلى القيم، وهذا يقول بحث تقدم في بحث المغصوب في البيع الفاسد هناك تقدم. نقول لماذا الشيخ ذكر فقط ذن الاحتمالين؟ كان من المناسب بقية الاحتمالات مثل قيمة يوم الضمان، هذا خليه ذكره، هذا ليش ما ذكره وغير ذلك؟ أطبق، لو لم يجز المالك فإن كان المبيع في يده، البقرة بيده فهو يعني فبها ونعمت، وإلا يعني إذا لا دفعت فله انتزاعه ممن وجد في يده، لكن مع بقائه، مع بقاء أما مع التلف سأل أن يأتي. وإحنا هنا نعلقنا إن مع بقائه له انتزاع عني، مو فقط ممن وجد في يده، هذا وغيره. ويرجعوا، خلا يتحقق انتزاع، استخر الرجوع، استكلمة انتزاع لا تشلب بيه، قل له الرجوع، له انتزاع هنا بمعنى له الرجوع خو، فله الرجوع على من هي في بيده. فعلا نقول ما إلى معنى الرجوع إلا فقط على من؟ على هذا. زين، ويرجع بمنافعه المستوفات وغير المستوفات على الخلاف المتقدم أو المقدم في البيع الفاسد. منافع المستوفات بلا إشكال يرجع بأجرتها بقيمتها، أما غير المستوفات كيف؟ هاي هم ما ترجع، هذا تقدم، قيل نعم قيل لا، هذا بحث الذي هناك تقدم. هو هاي غير المستوفات يعني ها ها مثلا هيك إيه هم إيه لا بس. ومع التلف هذا مع البقاء، وأما إذا كانت البقرة لا ذبحوها وأكلوها، طب شو أسوي أنا؟ يرجع إلى من تلف عنده. إحنا هم علقنا إن ليش إلى من تلف عنده فقط لا بالكل وبيا قيمة؟ هنا معلقنا تعليق ثاني أو ثالث، بقيمته يوم التلف أو بقيمته بأعلى القيمة. إحنا قلنا ليش؟ أذكر بقية الاحتمالات، هي هناك الاحتمالات اللي ذكرناها أكثر من اثنين، بقيمته مثل يوم الضمان، يوم الضمان اللي هو يوم الأخذ مثلا، أو غير ذلك من احتمالات، أو بأعلى القيم من زمان وقع في يده إلى يا زمان، زمان وقع في يده الذي هو يوم الضمان إلى يا زمان، هاي بعد إتبع يكون تقولها إلى زمان تلف، هذا احتمال، أو إلى زمان دفع، هذا احتمال الآخر كان هم مناسب كله يذكره. زين، إلى زمان دفع القيمة. ولو كان فرع جديد، ولو كان قبل ذلك، يقول هذه البقرة لو تلفت عدماً، عدماً تلفت عند المشتري ذبحها وأكلها، لكن قبل ما يذبح المشتري وتكون عند المشتري كانت عند من هذه البقرة؟ عند من كانت؟ عند الفضولي البايع. فالفضولي أول جاء وأخذها وبقيت عنده أياما. وقيمتها شقد كانت حينما كانت عند الفضولي؟ افترض 100 دينار. وبعد ما وحينما كانت عنده وقيمتها 100 دينار، في يوم من الأيام نزلت قيمتها وهي عند ال... وهي عند ال... وهي عند الفضولي، صارت قيمتها شقد؟ 90 أو 90 دينار. صارت قيمتها 90 دينار بعدما صارت 90. جاء إلى المشتري وقال له خذ هذه البقرة، أخاف باكر تصير قيمتها شقد بعد 80 وراها 70، دخذ وخلصنا. والمشتري بسرعة ذبحها، كانت عنده عزيمة وأكلها أو أكلوها. بعد ذلك إجا المالك يقول بقرتي بقرتي، قيل له ذبحناها أكلناها، يقول قيمتها قيمتها، الكلام قيمتها شقد، نلاحظ قيمتها الآن حينما ذبحت، الذي حينما ذبحت شقد، حينما ذبحت افترضناها شقد، صارت 90. مو هيك احنا افترضناها 90، صارت حينما ذبحت كانت 90، فيطالب بال90 أو يطالب بال100، لأن هي حينما أخذت شقد كانت قيمتها؟ كانت قيمتها 100، بس النقيصة عند من صارت؟ عند الفضولي. يقول الشيخ رضوان الله عليه المشتري يدفع 90 والعشرة يختص بها من؟ لأن النقيصة عندك عند الغاصب، فالعشرة يختص بها الغاصب. طبق العبارة، ولو كان قبل ذلك هذا المبيع في ضمان آخر، آخر يعني منه شخص آخر، يعني غير المشتري، غير من تلفت عنده، يعني عند افترض البائع الفضولي، وفرض زيادة القيمة عنده، يعني وفرض أنه حينما كانت عند البائع الفضولي كانت قيمتها زائدة 100 دينار، ثم نقصت عند الأخير، اختص السابق بالرجوع. العبارة هنا شوي نبلي، يقول ثم نقصت عند الأخير، يعني النقيصة ظاهر العبارة، قد يعطي العبارة قد تعطي ماذا؟ أنه صارت 90 عند المشتري، لكن جزما هذا ليس مقصود الشيخ، جزما حتما مقصود ماذا؟ يعني صارت عند المشتري وهي ناقصة، مو النقيصة حدثت عند المشتري، لا عند البايع، لكن صارت عند المشتري وهي ناقصة. حينئذ قال اختص السابق بالرجوع. هذا قرينتي أنا، أقول قطعا مقصود الشيخ ما بين بقرينة قوله اختص السابق بالرجوع بالزيادة. إذا كان مقصود النقيصة حدثت عند المشتري، قل إيش حينئذ نرجع لمن؟ بمقدار العشرة ليش نرجع لمن؟ على الفضولي. خو ما إلى وجه، هذا واضح ما إلى وجه. فالشيخ لما قال نرجع بالعشرة على الفضولي، يعني مقصود النقيصة ماذا؟ حثت عند المشتري عند الفضولي، لكنه ماذا؟ هذه البقرة صارت عند البايع عند المشتري العفو وهي ناقصة قيمتها، هذا مقصوده. فهتش مقصود العبارة ثم نقصت عند الأخير، يعني هتش ثم حصلتها حصل هذا المبيع عند الأخير وهو ناقص، هذا المقصود جزما حتما يقينا.
تشمل هون ممكن نقول انه هذا الحكيم اللي نفت عند هذا عند المشتري من البائع الفضولي ملزم فيها فقط لعين موجوده او تلفات يضمن قيمتها بما هي. هلا هول الزياده يؤخذ من فضولي لانه هو يؤخذ باشق الاحوال، قديش كانت اعلى قيمه اللي الزمنا فيها 100 دينار مثلا، حتى لو حصلت النقيصه عن ذلك مش ملزم.
لا، سأفترض على أن هذه هذا الفضولي لم يكن غاصبا أو التأخر يكون موجب، أكو موجب يكون أكو يوجب على أنه ماذا؟ هذا الفضولي يلزم بمن؟ بالأخذ بالزيادة. يقول أنا ليش تأخذوني ماذا بهذه الزيادة؟ هاي الزيادة عد من ذهبت عند من هذه الزيادة ذهبت وتلفت هذه الزيادة؟ عند المشتري مناسب الرجوع لنا على المشتري. أما أنا عندي أعطيت هذه البقرة وهي سعرها شقد 100، طيتها ماذا للمشتري؟ الرجوع لي بالعشرة. أصلا هذا توجيه ماذا؟ مالي
مثلا فرضنا أنه العين كان قيمتها 100، عند الفضولي زادت 10، زادت 10 بعد لما أعطاها للمشتري نقصت تلك العشرة. أنا لما يرجع البائع يرجع لوين؟ العبارة تناسب مع هالمعنى أنا ما أدري الآن كيف يرجع
يعني كانت قيمتها 110
عند المشتري 110، زادت عند المشتري،
زادت عند المشتري
قيمة عنده مع فرض زيادة القيمة عنده ثم نقصت عند الأخير تلك القيمة اللي زادت.
ولو كان قبل ذلك في ضمان آخر وفرض زيادة القيمة عند من؟ عند الفضولي، يعني صارت 110 افترض عند الفضولي
ثم نقصت عند الأخير
رجعت إلى 100،
اختص السابق اللي هو الفضولي بالرجوع إلى زيادة، يعني هل 10 اللي زادت يرجع يدفعها الفضولي من عنده؟ يعني يكون لازم يؤخذ.
ليش هو هذا ما سويت افترضت كلام جديد نفس ما ذكره الشيخ لكن افترضت ماذا؟ 100. اي خوب بلي هذا بس لا يؤثر شلون ما كان اي بلي. لا اخو هذا الذي اقوله همات وفرض زيادة القيمة، زيادة القيمة يعني مقابل ماذا؟ النقيصة، يعني بعبارة أخرى لم تقل، فالقيمة كانت زائدة ماذا؟ عند الفضولي كان سعرها 100 ثم صارت ماذا؟ 90. على أي حال اختص السابق بالرجوع بالزيادة عليه كما صرح به جماعة في باب مسألة الأيدي المتعاقب تعاقب الأيدي صدر عبه. هذا كله خوف يقول الشيخ رضوان الله عليه، هذا كل كلامنا في موقف، في موقف من؟ موقف المالك حينما أنا أدخل ويقال لي يا شيخنا قد بيعت بقرتك أو كتابك. هذا ما أفعله هو هذا الذي بينا، إذا موجود البقرة عندي فبها ونعمت، إذا ما موجودة أنتزع ممن موجودة عندي، إذا تالف أراجع من تلفت عنده وغير ذلك. خب الكلام الساء مشكلة البايع انتهت، المشكلة الآن بين من وبين من راح تصير؟ البايع المالك أخذ البقرة مالته وقال سلمكم الله، قلنا له في أمان الله. وبيبقى حينئذ المشكلة بين الفضولي وبين المشتري. المشتري دفع الثمن لمن؟ دافع الثمن كان إلى الفضولي، هل يرجع الآن بالثمن؟ يوم يرجع. وقد يفرض أن المشتري قد دفع أمور زائدة على الثمن، دفعها إلى المالك مثل قيمة الحليب، إذا شارب حليب هذا قيمة الحليب يرجع بها على المشتري على الفضولي، يقول للفضولي تعال أنا الحليب بنائي أشرب ماذا؟ مجانا، تبين أنه بفلوس، فأنت مثلا لي شنقول غار ما أدري شنقول، تعال ادفع قيمة الحليب التي دفعت تلك القيمة إلى المالك. فكلامنا إذن يقع في مقامين، المقام الأول في أنه لو دفع المشتري الثمن إلى الفضولي هل يرجع عليه أم لا، والمقام الثاني لو غرم المشتري للمالك قيمة الحليب يرجع هذا المشتري علما على الفضولي بقيمة الحليب التي غرمها أم لا، أو قيمة الركوب أو لا، وغير ذلك من القيم غير الثمن لو دفعها إلى المالك. أما بالنسبة إلى المقام الأول، المقام الأول شنو هو؟ أنه لو 100 دينار كنت دافعها علما إلى الفضولي، الآن 100 دينار أسترجعها منا أم لا؟ نظركم الشريف ما هو الجواب؟ إن كان المشتري جاهل بأن البائع فضولي بناء مالك، مثل أنا ذهبت ماذا إلى سوق النخاسين، سوق النخاسين يعني شنو؟ الذي يباع فيه الإماء والعبيد، فاشتريت عبدا بناء هذا البائع مالك، تبين أن ودفعت الثمن، تبين أنه فضولي، فأرجع عليه بالثمن أم لا؟ نعم نعم، سواء كان الثمن موجود فواضح، بل حتى لو كان الثمن تالف أرجع إليه وأقول له تعال وادفع إلي الثمن، أنا دفعت لك الثمن بنائي، أنت ماذا؟ مالك، ائتني بالثمن، لا بأس بذلك. ولرب هناك محام، محام يعني محامي، محامي دارس حقوق، أخذ يحامي عن من؟ عن البايع. يقول يا شيخ كيف أنه تقول للفضولي تعال وادفع الثمن، ألست أنت برضا نفسك وبطيب نفسك وباختيارك قد دفعت الثمن إلى الفضولي وتنازلت بالثمن للفضولي، الآن كيف تأتي وتطالب بالثمن وأنت تعترف على أنه هذا الثمن لمن؟ من يستحقه؟ من يستحقه؟ كنت تعترف الفضولي، إذا تعترف أنه يستحق الفضولي ودفعت بطيب نفسك، الآن كيف تريد تجي تطالب؟ أجيبه أقول أنا دفعته له من باب استنادي علما إلى اليد، رأيته صاحب يد وتخيلت أنه مالك، الآن تبين أنه ليس بمالك فاعترافي باستحقاقه مبني على اليد تبين اليد باطلة. سؤال سؤال سؤال، نعم أو أقول لو فرض أنه لم أستند إلى اليد وإنما استندت إلى أي شيء؟ إلى البينة، يعني قامت بينة شرعية شهود اثنين قبل ما أشتري، شهدوا بأن هذا العبد لهذا البائع، فاستندت في مقام الشراء المن إلى البينة لا إلى اليد، وبعدما اشتريت وذهبت إلى الدار جاءني شخص يقول لي يا شيخ ادفع لي العبد فإني أنا المالك الحقيقي في مثل هذه الحالة، هل حينئذ أضمن البائع الفضولي؟ وأثبت هذا الذي جاء ودق الباب، أثبت عند الحاكم افترض بطريقة من الطرق، أثبت على أنه هو المالك، حينئذ أنا أرجع لمن على الفضول أم لا؟ استندت إلى البينة، قلت البينة العدول اثنين، يقول كلا لا أرجع حينئذ على الفضول. لماذا؟ النكتة ليش؟ النكتة لماذا لا أرجع على الفضول بعد؟ ها، من باب لما قامت البينة ثبت أنه مستحق، من مستحق هذا الفضولي، والآن بعدما جاء هذا الشخص الجديد ويقول أنا المالك وأثبت عند المالك عند الحاكم أنه هو المالك بحسب اعتقادي أنا المشتري أن الفضولي أن البائع وقع مظلوما، مظلوم 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 ظلم لأجل على أنه وبالبينة الشرعية ثبت أنه مالك، فالآن حينما أقيمت ضد الدعوى وأثبت أنه غير مالك هذا ظلم بالنسبة لمن؟ بنظري. فإذا ظلم بالنسبة ماذا؟ إلى المشتري إلى البائع، فكيف أنا أرجع لمن؟ على البائع وأقول له تعال ادفع الثمن، تعال وادفع الثمن، لأن الجارية ماذا؟ لأن الجارية قد أخذها مني هذا الشخص، هذا لا معنى له. لماذا لا معنى له؟ لأجل على أنه أنا أولا قلت البايع ظلم، أظن المناسب ماذا نقول؟ ما أدري المشتري ظلم، كذا ما كان ما أدري هذا التعبير صحيح، أظن هذا التعبير لا بأس به، بالتالي أنا ظلمت أو البايع تقول ظلم لأنه ثبت بالبينة أنه هو البايع يستحق، فهذا نظير ما لو فرض بعد البينة جاء سارق وسرق مني العبد، هل أرجع بالثمن على البائع؟ هل أرجع بالثمن على البائع؟ كلا. لماذا؟ لأجل على أنه خب أنا ظلمت سالا، اجى واحد سارق غاصب غصب مني، قل لا معنى لان ارجع اليمن على البايع. هنا كذلك بعد قيام البينة على ان البائع هو المالك، الان لما يأتي هذا الشخص الجديد ويثبت انه مالك ويأخذ الجارية مني، هذا بمثابة السارق او الغاصب الذي يأخذ الجارية او العبد مني، كيف لا يمكن ان ارجع الى البائع؟ هنا ايضا لا معنى لان ارجع ماذا الى البائع. اذا اتضح اذا كنت مستند الى اليد اتمكن من الرجوع، اذا مستند الى البينة لا اتمكن من الرجوع. واما لو فرض انه لم يتضح الحال، هذا الشق الثالث، انه انا مستند الى البينة او مستند الى اليد، فحينئذ الحاكم ماذا يحكم بعد فرض على انه الموقف ماذا غامض، أن استنادي أنا إلى البينة أو استنادي إلى اليد، الحاكم ماذا يحكم؟ يقول فيه وجهان، وطبق العبارة. مطلق الرجوع أنا شنو قصدكم؟ هو المالك يجي يأخذ منين المالك الأصلي؟ يأخذ من المشتري، خذ ذهب الكلام. أنا المشتري أقدر أرجع على البائع الفضولي يولا؟ على البائع الفضولي أقدر أرجع يولا؟ قلنا على أنه إذا كنت جاهلا أتمكن من الرجوع لو كنت مستند إلى اليد، أما لو كنت مستند ماذا إلى البينة لا أتمكن من الرجوع، لأني حينئذ كأنه أعتقد أنا ظلمت، أو كأن البائع ماذا ظلم، ومع الظلم لا معنى. هذا واحد جاء غصب يقول هذا وبلي كله حكم المالك مع المشتري، وأما حكم المشتري مع الفضول فيقع الكلام في تارة في الثمن وأخرى فيما يغرمه المالك زائدا على الثمن. فها هنا مسألتان، الأولى أنه يرجع عليه بالثمن، هاي الآن نتكلم في الثمن، إن كان جاهلا بكونه فضوليا أتمكن من الرجوع، قلنا سواء الثمن تالف أو باقي، سواء كان باقيا أو تالفا، ولا يقدح في ذلك اعترافه بكون البائع مالك لا يضر. ليش لا يقدح يعني لا يضر؟ يقول لأن اعترافه مبني عليما على ظاهر اليد، على ظاهر يد البائع. نعم لو اعترف به على وجه يعلم، يعني لو اعترف المشتري على أن البائع مالك لكن ما مستند إلى اليد، استند إلى البينة، يعني لو فرض على أنه هذا حينئذ ليس بفضولي، خارج عن محل الكلام، يعني خارج عن وكيل، يعني هذا بعبارة أخرى وكيل. أقول اتضح بعد ذلك على أنه ماذا لم يكن وكيلا وإنما كان ماذا فضوليا، ففي مثل هذا بلي، هذا بعد كلام آخر، هذا كلام ماذا آخر، أي صحيح، أي كما تقولون، بل يعني هاي قصدي في الصورة ماذا مستقلة، لعله لا بد فيها من بحث آخر. فهنا مسألة أول أنه يرجع إن كان جاهلا بكونه سواء كان باقيا أو تالفا، ولا يقدح في ذلك اعتراف بكون البائع مالكا لأن اعترافه مبني على ظاهر يد. نعم لو اعترف به على وجه يعلم عنه بالاستناد إلى اليد، كأن يكون اعترافه بذلك، يعني بذلك عن شنو؟ بأن البائع مالك بعد قيام البينة. الجواب لم يرجع بشيء. ليش؟ وبينت الوجهان ليش، قلت لأجل على أنه بالتالي اعترف انا ادعي كانما انا مظلوم او ذاك صار مظلوم، ومع الظلم لا معنى لان ارجع. ولو لم يعلم، ولو لم يعلم استناد الاعتراف، شلون ما يعلم انه انا اعترافي بان هذا البائع مالك؟ الحاكم ما علم انه مستند الى اليد او الى البينة او الى غير اليد، هنا يقول فيه وجهان. ففي الاخذ بظاهر الحال، يعني قد يقال المالك ياخذ بظاهر الحال، وظاهر الحال ماذا؟ أنه الإنسان يستند إلى اليد، من الاستناد إلى اليد، أو نأخذ بظاهر لفظ الإقرار، إنسان لمن يقر ظاهر الإقرار أنه ماذا؟ أنه يريد أن يقول ماذا؟ ظاهره ماذا؟ يدل على الواقع، يعني يريد يقول واقعا أنه هذا هو المالك، لذلك يقول أو بظاهر الإقرار، شلون؟ من دلالته على الواقع، فإن الإقرار لفظ الإقرار لمن واحد يقول أقر وأعترف ظاهره ماذا؟ أنا ما مستند إلى اليد، ظاهر هذا يريد يثبت الواقع، يعني الواقع يريد يقول كذلك، فإذا الواقع كذلك فحينئذ ما يمكن أن ترجع أنت ماذا بعد ذلك إلى البايع الفضولي، لأن أنت صرت مظلوم أو ذاك صار مظلوم، لا معنى مع الظن بالرجوع. وإن كان عالما بالفضولية، ذاك الشق الأول ياهو يا أخي، إن كان جاهلا وإن كان عالما الوقت فات، نرجعه إلى يوم الاثنين إن شاء الله.